أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. قلنا بالأمس إن جواز الإسناد بحسب ما ربما يستظهر من المصنف رحمة الله عليه مقتنصا من مجموع حكمين أو من مجموع حرمتين. الحرمة الأولى سميناها نحن بحرمة الكذب، والمراد منها حرمة إسناد الحق غير الصادر من الله إلى الله. كل ما لم يصدر من الله واقعان فإسناده إليه لا محالة يكون كذبا، والكذب على الله محرم بالأدلة الأربعة. الحرمة الثانية ما هي؟ هي حرمة الافتراء على الله أو التقول على الله بغير علم، حرمة الافتاء بغير علم، حرمة التشريع. ما هي هذه الحرمة؟ أن كل حكم لم تعلم بصدوره من الله فإنه يحرم عليك أن تسنده إلى الله. فموضوع الحرمة الأولى حسب رأي المصنف هو الحكم الذي لم يصدر واقعا، سواء علم به المكلف أم لم يعلم به. وأما الحرمة الثانية فموضوعها الحكم الذي لم تعلم بصدوره، سواء كان صادرا واقعا أم لم يكن. فالموضوعان بينهما نسبة، العموم من وجه. قد يكون الحكم صادرا في الواقع وأنت لا تعلم به، وقد تكون عالما بصدور الحكم في الواقع لكنه ليس صادرا في الواقع. فإذا عندنا حرمتان، حتى نصل إلى جواز الإسناد لابد من نفي كلتا الحرمتين. ليس عندنا في جعولات الشارع المقدس، ليس عندنا في الألسنة الإثباتية حكم بعنوان يجوز لك أن تسند ما تعلمه. فهذا جواز إسناد الحكم المعلوم في الحقيقة أخذناه من ألسنة تحريمية للمولى. بعض هذه الألسنة التحريمية واردة لإثبات حرمة الكذب، وموضوع هذه الألسنة الحكم الذي لم يصدر واقعا من الله. وبعض هذه الألسنة التحريمية واردة لتحريم التقول بغير علم والافتراء على الله والافتاء بغير علم. موضوع هذه الحرمة ما هو؟ الحكم الذي لا علم بصدوره. فيما نحن فيه تارة نبحث عن جواز الإسناد إذا كان الدليل قطعيا، وأخرى نبحث عن جواز الإسناد إذا كان الدليل ظنيا، أي أمارة وقد قام الدليل على حجيته. أما إذا كان الدليل قطعيا فإن الدليل القطعي يحقق لنا القطع بصدور التكليف، لكن القطع بصدور التكليف ليس موضوعيا بالنسبة إلى الحرمة الأولى، لأنه ليس جزءا من الموضوع، لأن موضوع الحرمة الأولى كما عرفنا هو الحكم الذي لم يصدر، سواء كانت حالة المكلف هي أنه يعلم بصدوره أو هي أنه يعلم بعدم صدوره أو هي أنه لا يعلم بصدوره. المدار على عدم الثبوت الواقعي بغض النظر عن علم المكلف أو عدم علمه، فالعلم ليس دخيلا في موضوع الحرمة الأولى. إذن فهذا القاطع بالتكليف ليس قطعا موضوعيا بالنسبة إلى الحرمة الأولى. ما هو إذن؟ مصنف يقول هذا القطع وإن لم يكن قطعا موضوعيا، يعني وإن لم يكن جزءا من الموضوع، لكنه ببركة هذا القاطع يحصل لدى القاطع يقينا بانتفاء موضوع الحرمة الأولى، لأن من قطع بثبوت التكليف فقد قطع بأن الواقع بأن التكليف صادر من الله في نفس الأمر والواقع. هذا الذي شرحناه بالأمس وقال عنه المصنف إن هذا القطع طريقي لكنه طريقي لنفي موضوع الحرمة الأولى. فمن قطع بالتكليف فقد قطع بانتفاء موضوع الحرمة الأولى، فارتفعت الحرمة الأولى حينئذ لانتفاء موضوعها. فمن ناحية الحرمة الأولى يجوز له الإسناد. هل يرتفع ذلك بالنسبة إلى الحرمة الثانية؟ يعني ترتفع الحرمة الثانية؟ نقول الدليل بحسب الفرض دليل قطعي، والقطع بالنسبة إلى الحرمة الثانية قطع موضوعي، لأن عدم القطع أخذ في موضوع الحرمة، وأنا قد حصل لي قطع بثبوت التكليف فانتفى موضوع الحرمة الثانية. بانتفاء موضوع الحرمة الثانية تنتفي الحرمة الثانية، فحينئذ من قام لديه الدليل القطعي انتفت الحرمة الأولى بالنسبة إليه وانتفت الحرمة الثانية، فلم يبقى هناك حرمة متوجهة إليه، فلا شك ولا ريب في أنه يجوز له الإسناد. ما الفرق بين القطع الموضوعي والقطع الطريقي لنفي الموضوع؟ مرة نتوصل إلى نفي الموضوع بشكل مباشر، يعني نقول هكذا، نقول القطع أخذ موضوعيا، عدم القطع أخذ جزءا من الموضوع، وأنا حصل عندي قطع، إذن فهذا الجزء من الموضوع أعدم. بانعدام جزء الموضوع ينعدم الموضوع، وبانعدام الموضوع ينعدم الحكم. القطع إذا كان موضوعيان فإنه مباشرة وبشكل مباشر بشكل تلقائي، إما أنه يحقق الموضوع وإما أنه يعدمه، يعني مصب هذا القطع هو إعدام الموضوع أو تحقيق الموضوع. رسالة القطع المباشرة هي إما رسالة إيجاد الموضوع وتحقيقه، وإما رسالة إعدام الموضوع ونفيه. أما في الحالة الأولى القطع الذي سماه المصنف قطع طريقي لنفي الموضوع، هذا القطع ليس من هدفه أن ينفي الموضوع أو أن يثبته، لكن هناك ملازمة بين يقينك بالشيء وبين اعتقادك بأن هذا الشيء ثابت واقعا. فببركة يقينك بثبوت الحكم بهذه الملازمة تعتقد بأن هذا الحكم ثابت في الواقع، وأن الواقع هو على طبق ما اعتقدت به، هو على طبق اليقين وعلى طبق المتيقن. كل قضية متيقنة هكذا، القاطع في حال كونه قاطعا كما يقطع بمضمون الخبر، كما يقطع بمتعلق اليقين، كذلك هناك قطع آخر خفي مستبطن. ما هو هذا القطع الآخر الخفي؟ وهو القطع بأن متيقن هذا هو الواقع. مثلا من يقطع بوجود الله فهو يقطع بصحة هذه القضية وهي الله موجودا، يقطع بأن الوجود يحمل على ذات الله، وفي الوقت نفسه وبشكل خفي بشكل مستبطن يقطع بأن الواقع لا يمكن أن يكون إلا كذلك. فهذه القضية المتيقنة التي يحكي عنها قولي الله موجودان، هذه القضية المعتقدة، هذه النسبة الاعتقادية، القاطع ماذا يعتقد؟ بأن هذه النسبة الاعتقادية مطابقة للنسبة الواقعية. في البلاغة لعله قرأتم أن الكلام يكون فيه نسبة كلامية، وهذه النسبة الكلامية تكشف عن النسبة الاعتقادية، والنسبة الاعتقادية تكشف عن النسبة الواقعية. النسبة الكلامية يعني قولك الله موجود في اللفظ، نسبت المحمول إلى الموضوع. النسبة الاعتقادية هذا الكلام يفترض أنه يحكي عن مراد واقعي، عن مراد جدي، يفترض أن يحكي عن صورة ذهنية عندك. هذه النسبة الكلامية الأصل فيها أن تطابق هذه النسبة الاعتقادية. من قام لديه اليقين بصحة مضمون الخبر فهو قام لديه اليقين بأن هذه النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الاعتقادية، وليس هذا فحسب، بل وأن النسبة الاعتقادية يعني الصورة الذهنية الموجودة عنده وهي الله موجودان، هذه الصورة لها مطابق واقعي، هذه الصورة لها تحقق نفس أمرية. مصنف هنا هكذا يقول من قطع بأن الشارع مثلا حكم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، صحيح أن هذا القاطع إنما يكشف تحقق التصديق اليقين الجازم في نفس القاطع، لكن بما أنه قاطعان فإن القاطع حيث إنه قاطعان فإنه يرى أن هذه النسبة اليقينية الجازمة التي في ذهنه واعتقاده لا بد وأن يكون لها مطابقا خارجيا تحكي عن نسبة واقعية. فمن اعتقد يقينا ثبوت التكليف فقد اعتقد أن هذا التكليف ثابت واقعا، يعني تلقائيا العقل البشري ماذا يصنع؟ يلغي عنصر القطع، يفترض أنه وصل إلى الواقع. عادة كيف ننظر؟ مثلا نقول يجوز أن يكون قطعي مخالفا للواقع، لكن حال كوني قاطعا أنا لا أعتقد أنه يوجد واسطة بيني وبين الخارج، بل أنا ماذا أفعل؟ مباشرة أسقط هذه الواسطة وألغي هذه الواسطة وأفترض أنني أنا أصبت الواقع، هذا حال كوني قاطعا. ما نحن فيه من هذا القبيل، هذا قطع بوجوب الدعاء، قطع بأن الشارع أوجب الدعاء عند رؤية الهلال. لحد الآن بيني وبين وجوب الدعاء الواقعي ماذا يوجد؟ يوجد واسطة، يوجد قنطرة، يوجد حلقة وهي القاطع، لكن قوة القاطع واستحكام القاطع وجازمية القاطع تجعلني ماذا؟ أصرف النظر عن هذه الواسطة وأفترض أنني أنا أصبت الواقع وأدركت الواقع مباشرة. فالقاطع بصدور التكليف من الشارع قاطع بأن الواقع هو على طبق ما قطع به، قاطع بأن الواقع انكشف له بتمامه. فهذا القاطع وإن لم يكن موضوعيا، لكن حيث إنه ينقلنا إلى مرتبة التصديق بأن الواقع هو على طبق المتيقن، ماذا يحصل حينئذ؟ تنتفي برأي هذا القاطع، ينتفي موضوع الحرمة الأولى. فإذا ليست الرسالة المباشرة للقاطع هي أنه ينفي موضوع الحرمة بالنسبة إلى الحرمة الأولى، وإنما رسالته المباشرة أن يكشف باليقين عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. غاية الأمر هذا القاطع لما حصل له القاطع بإصابة الواقع فإنه حصل له القطع بانتفاء موضوع الحرمة، فهو توصل إليه بضرب من الملازمة الخفية. إذن هذا يعني أقصى ما يمكن أن يقال في هذا المجال. إذن قلنا عندنا حرمتان، موضوع الحرمة الأولى الحكم غير الصادر من الله، موضوع الحرمة الثانية الحكم غير المعلوم الصدور من الله. وقلنا تارة نتحدث عن جواز الإسناد من ناحية الدليل القطعي أو بالنسبة إلى الدليل القطعي، وأخرى نتحدث عن جواز الإسناد بالنسبة إلى الدليل الظني والأمارة. طبعا كلامنا عن الدليل الظني الذي قام الدليل على حجيته، لا الأمارة غير الحجة. بالنسبة للدليل القطعي عرفنا أنه يجوز له الإسناد لانتفاء موضوع الحرمتين معا، لكن بالنسبة إلى الأمارة ماذا يحصل؟ يوجد خصوصية للأمارة، الأمارة التي تكون حجتان لها خصوصية لا تتوفر هذه الخصوصية في الدليل القطعي. خصوصية الأمارة المعتبرة شرعا أنها تشتمل على حكمين، يكتنف بها حكمان، يحيط بها حكمان. الحكم الأول حكم الشارع باعتبار هذه الأمارة، حكم الشارع بحجية هذه الأمارة، والحكم الثاني مؤدى هذه الأمارة، الحكم الذي تكشف عنه الأمارة وتدل عليه الأمارة. مثلا في خبر زرارة، لنفترض زرارة أخبر عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وزرارة ثقة والشارع جعل الحجية لخبر الثقة. في مورد خبر زرارة هذا عندنا حكمان للشارع المقدس، لا حكم واحد. الحكم الأول ما هو؟ صدق زرارة، صدق الثقة، وجوب تصديق الثقة المعبر عنه بال الحجية، هذا وجوب صدر عن الشارع المقدس، لأن حجية الأمارة حجية شرعية وليست حجية عقلية، إذن هذا حكم شرعي أول. الحكم الثاني ما هو؟ زرارة عن ماذا أخبرنا؟ أخبرنا عن أن الشارع أوجب الدعاء عند رؤية الهلال، فوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وجوب شرعي أخبرتنا عنه هذه الأمر، نعبر عنه بمؤدى الأمر. إذن في باب الأمارات عندنا حكمان شرعيان، لا حكم شرعي واحد، هذا بخلاف الدليل القطعي. الدليل القطعي لم يكن فيه إلا حكم شرعي واحد وهو مؤدى الدليل القطعي، أما حجية الدليل القطعي فحجية عقلية، حجية يستقل العقل بإدراكها، الشارع ليس هو من يجعل الحجية للقطع، وهذا واضح. إذن ما هي خصوصية الأمارة؟ أن في موردها حكمين شرعيين. الآن كلامنا عن أي شيء؟ جواز إسناد الحكم الشرعي إلى الشارع المقدس. أي حكم شرعي هو الذي نبحث عنه في باب الأمارات؟ لا شك ولا ريب في أننا إنما نبحث عن مؤدى الأمارة لا عن حجيتها، لأن حجية الأمارة بحسب الفراد وإن كانت حكما شرعيا إلا أنه حكم شرعي قام عليه الدليل القطعي، فهو حكم شرعي مقطوع به، فهذا في حقيقة الأمر من موارد الحكم الشرعي الذي قام عليها الدليل القطعي. وقد عرفنا قبل قليل أن الدليل القطعي إذا قام على حكم شرعي فإنه يجوز إسناده إلى المولى ولا يلزم لا الكذب ولا التقول بغير علم. إذن حجية الأمارة حكم شرعي يرتبط بالأمارة لكنه بحسب الفراغ مدلول للدليل القطعي. لماذا فرضناه مدلولا للدليل القطعي؟ لما تقدم سابقا من أن الأمارة الحجة هي الأمارة المقطوع بحجيتها، أما إذا كانت حجيتها غير معلومة فتكون مشكوكة الحجية، ومشكوك الحجية يبنى على عدم حجيته، فحتى نبني على حجية أمارة لابد أن نفترض أن حجية هذه الأمارة مقطوعة، حتى تكون مقطوعة يعني هي مؤدى الدليل القطع. إذن هذا الحكم الشرعي الأول وهو الحجية ينبغي أن نخرجه عن محل الكلام فعلا، لأن هذا وإن كان مرتبطا بالأمارة لكنه مؤدى الدليل القطعي وليس مؤدى الأمارة. إذن كلامنا فعلا في أي شيء؟ ليس في قول الشارع صدق الثقة، بل فيما أخبر عنه زرارة وهو أن الشارع قال يجب الدعاء عند رؤيته. إذن كلامنا في الحكم الشرعي الذي تؤدي إليه الأمارة. هذا الحكم الشرعي الذي أدت إليه الأمارة، الأمارة لم تكشف عنه كشفا قطعيا يقينيا، وإنما كشفت عنه كشفا ظنيا. غاية الأمر الظن قام الدليل على اعتباره. فهنا ماذا يقال؟ يقال عندنا ظن بهذا الحكم الشرعي، عندنا ظن معتبر بهذا الحكم الشرعي. فهذا الظن المعتبر يعني هذا الظن إذا كان معتبرا فهل يكفي لجواز الإسناد، لجواز إسناد هذا الحكم إلى المولى؟ هل تستطيع ببركة خبر زرارة أن تقول إن الشارع حكم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال؟ أم لا؟ عليكم السلام. إذن هذا هو محل البحث والكلام. حتى نثبت جواز الإسناد ماذا ينبغي أن نفعل؟ عرفنا أنه ما عندنا للشارع حكم واحد وجعل واحد بعنوان جواز الإسناد، عندنا تحريمان. حتى يجوز لنا الإسناد لابد أن نحرز انتفاء كلتا الحرمتين، ما لم نحرز انتفاء كلتا الحرمتين لا يجوز إسناد هذا الحكم إلى المولى. فإذا الآن هذه أمارة قامت على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، حتى يجوز إسناد هذا الحكم إلى المولى لا بد من إحراز أن الحرمة الأولى منتفية وأن الحرمة الثانية منتفية، يعني لا بد من إحراز التأمين من ناحية كلتا الحرمتين. فهل هاتان الحرمتان ثابتتان ومتنجزتان في صورة قيام الأمارة على ثبوت التكليف أم لا؟ أما بالنسبة للحرمة الأولى، لو كان الذي حصل لدينا دليل قطعي أو دليلا قطعيا، لو كان ما وصلنا إليه دليلا قطعيا على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال يرحمكم الله، لكان هذا الدليل القطعي ماذا؟ أو لكان هذا القطع قطعا طريقيا. لما عرفت من أن القطع بالنسبة إلى الحرمة الأولى ليس جزءا من الموضوع، وإنما هو قطعا طريقيا. فالأمارة بالنسبة إلى الحرمة الأولى جاءت وحلت في محل هو للقطع الطريقي، فهل تستطيع الأمارة أن تفي بدور القطع الطريقي أم لا؟ إذن من ناحية الحرمة الأولى هذا الدليل لو كان قطعيا فإننا نصف القطع معه بأنه قطع طريقي وليس قطعا موضوعيا، لكن الآن لم نحصل على دليل قطعي، حصلنا على أمارة، فهذه الأمارة الآن جاءت في مورد كنا فيه بحاجة إلى القطع الطريقي، لم نتمكن من القطع الطريقي، فهل تستطيع الأمارة أن تنهض بأعباء وبمسؤوليات القطع الطريقي أم لا؟ بالنسبة إلى الحرمة الثانية، لو كان يحصل لنا القطع، لو كان الحاصل لنا قطعا، فإن هذا القطع بالنسبة إلى الحرمة الثانية قطع موضوعي، لكنه لم يحصل لنا قطع بل حصل بدلا منه أمارة، فهذه الأمارة إذن بالنسبة إلى الحرمة الثانية حلت في موضع هو للقطع الموضوعي، فهل تستطيع الأمارة أن تنوب مناب القطع الموضوعي؟ هل تستطيع أن تفي بدوره؟ فما رد هذا البحث حينئذ برأي المصنف إلى أي شيء؟ إلى البحث المتقدم عن وفاء الأمارة بدور القطع الطريقي أو وفاء الأمارة بدور القطع الموضوعي. واضح إذن تسلسل البحث لحد الآن؟ عندنا جواز الإسناد ليس جعلا للشارع، جعلا مباشرا للشارع، وإنما هو قاعدة مستنبطة مقتنصة من لسانين تحريميين من حرمتين، فإذا حتى نفتي بجواز الإسناد لابد أن نتخلص من كلتا الحرمتين، لابد أن نقضي على كلتا الحرمتين، فلابد أن نعرض هذه الأمارة على الحرمة الأولى تارة ثم نعرضها على الحرمة الثانية تارة أخرى. عندما عرضناها على الحرمة الأولى وجدنا أن الحرمة الأولى لو كان يقوم فيها القطع فإنه لا يكون موضوعيا بل هو طريقيا، فالأمارة بالنسبة إلى الحرمة الأولى حلت محلا هو للقطع الطريقي، فهل تستطيع أن تفي بدوره أم لا؟ بالنسبة إلى الحرمة الثانية لو كان يحصل لنا قطع فإن هذا القطع كان قطعا موضوعيا، لكننا لم نتمكن من القطع بل تمكننا من الأمارة، فالأمارة حلت في محل هو للقطع الموضوعي، فهل تستطيع الأمارة أن تفي بدور القطع الموضوعي؟ أما بالنسبة إلى الحرمة الأولى بالنسبة إلى القطع الطريقي، قلنا يوم أمس للوهلة الأولى ماذا يمكن أن يقال؟ إن هذا القطع هنا لو كان موجودا لكان طريقيا، والأمارة حلت محل القطع الطريقي، وقد تقدم يوم أمس ماذا؟ أن قيام الأمارة مقام أو أن دليل الحجية يفي بإثبات قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، لكن ماذا ناقش المصنف في ذلك؟ بأنه نحتاج إلى أن ندقق في مؤدى الأمارة. ما هو مؤدى الأمارة؟ هو الإخبار عن ثبوت الوجوب على الدعاء عند رؤية الهلال. مؤدى خبر زرارة ما هو؟ المدلول المطابقي لخبر زرارة ما هو؟ هو أن الدعاء عند رؤية الهلال يرحمكم الله واجب شرعا. غاية ما يستفاد من الأمارة على مستوى المدلول المطابقي هو إثبات هذا الحكم الشرعي على موضوعه، لكن مجرد إثبات الحكم الشرعي على موضوعه لا ينفي لنا موضوع الحرمة الأولى. موضوع الحرمة الأولى ما هو؟ الحكم الصادر من الشارع واقعاً، وهذه الأمارة لم تحقق لنا حكماً صادراً واقعاً من الشارع المقدس. فعلى مستوى المدلول المطابقي كل ما أفادتنا إياه الأمارة ما هو؟ أن الشارع حكم، أنه قام الدليل على أن الشارع حكم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لكن على مستوى المدلول المطابقي لم يحصل لدينا أزيد من الظن. فنحتاج حتى ننفي الحكم الصادر من الحكم غير الصادر، يعني حتى ننفي موضوع الحرمة الأولى، نحتاج إلى أن نتوسل بالدلالة الالتزامية للأمر، بأن يدعى أن كل من يخبرك عن خبر فهو في الوقت نفسه يخبرك عن شيئين، يخبرك عن مضمون الخبر ويخبرك عن أن الواقع على طبق مضمون الخبر، وعن أنه لا كذب في هذا الإخبار. ما لم نتوسل بهذه الدلالة الالتزامية لا نستطيع أن نقول إن الحكم لم يصدر واقعا أو إن الحكم صدر واقعا حتى ينتفي موضوع الحرمة الأولى. فإذن الذي ينفي موضوع الحرمة الأولى هو المدلول الالتزامي للأمارة لا المدلول المطابقي للأمارة. فحينئذ ينبغي أن نسأل، هل الأمارة حجة في مدليلها الالتزامية أم لا؟ سابقا ذكرنا أن المصنف والمشهور يرون حجية مثبتات الأمارة، خلافا للسيد الخوئي مثلا الذي يقول بعدم حجية مثبتات الأمارة لأن العلم التعبدي بشيء ليس علما بلوازمه، هكذا تقدم. فإذن على الخلاف حينئذ، إذن ليس صحيحا أنه دائما نقول بقيام الأمارة هنا مقام القطع الطريقي، لأن شوف ما هي خصوصية القطع الطريقي. أنا قلت عندما تقطع بشيئين هناك ملازمة خفية، أنت تقطع بصدق المضمون وهناك ملازمة خفية تجعلك تنتقل من صدق المضمون الذي تعتقد به إلى كون هذا المضمون هو الواقع. الآن على مستوى الأمارة، الأمارة هكذا أيضا، من دون هذه الملازمة لا نستطيع أن نتوصل إلى إثبات أن الحكم في الواقع قد صدر، وبالتالي لا نستطيع أن نتوصل إلى نفي موضوع الحرمة. إذن فالأمارة هنا إنما تقوم مقام القطع الطريقي بالنظر إلى مدلولها الالتزامي لا بالنظر إلى مدلولها المطابقي. فحينئذ يرتبط هذا بالبحث عن حجية المدلول الالتزامية. إن قلنا بحجية المدلول الالتزامية في باب الأمارات كما هو كذلك، فحينئذ نقول بقيام الأمارة مقام القطع الطريقي، وإلا يعني إن لم نقل بذلك كما ذهب إليه السيد الخوئي فنقول هنا بعدم قيام الأمارة مقام القطع الطريقي أو مقام القطع حتى لو كان قطعا طريقيا. إذن هذا بالنسبة للحرمة الأولى. بالنسبة للحرمة الثانية، إذن لحد الآن ماذا يحصل عندنا؟ لنفترض نحن قائلون بحجية مثبتات الأمارة، فإذا قامت أمارة ما على ثبوت التكليف، إذا قامت أو على نفي التكليف، إذا قامت أمارة ما على ثبوت التكليف فإنه يجوز إسناد هذا الحكم إلى المولى من ناحية الحرمة الأولى، بمعنى أنه لو أسندته لست متورطا في الكذب. لكن لابد لنا أن نرى أنه هل تنتفي الحرمة الثانية أيضا أو لا تنتفي الحرمة الثانية. بالنسبة إلى الحرمة الثانية، المفروض أن القطع قطع موضوعي، المفروض أن القطع قطع موضوعي، وهذه الأمارة حلت في محل هو للقطع الموضوعي. هنا لا يوجد بحث جديد، طبعا المصنف وإن كان لم يفصل هنا، وإن كان لم يفصل لكن يمكن التفصيل، أنه في البحث السابق ماذا مر معنا؟ مر معنا أن القطع الموضوعي تارة يكون مأخوذا على وجه الطريقية وأخرى يكون مأخوذا على وجه الصفة. فإن كان مأخوذا على وجه الطريقية يعني المراد مطلق الحجة، فنقول هذه أمارة حجة وكل ما يريده الشارع هو قيام الحجة وهذه حجة، ف فتحقق فانتفى الموضوع للحرمتين الثاني. يعني يحرم الإفتاء بغير علم، ما المراد منه بناء على هذا الاحتمال؟ يحرم الإفتاء بغير حجة، وهذه الأمارة تقول لنا أنا حجة. على هذا الأساس بما أن القطعة الموضوع أخذ في الدليل بما هو طريقيان، يعني على وجه الطريقية على وجه المثال لمطلق الحجة، فإنه بقيام الأمارة يتحقق الحجة فيصبح هذا الحكم مما قامت عليه الحجة فيجوز إسناده إلى المولى. لكن إذا كان القطع مأخوذا على وجه الصفتية، أن الشارع يريد خصوص القاطع، يريد خصوص الكاشف التام، فالأمارة حتى لو كانت حجة لكنها ليست قطعا وليست كاشفا تاما. فماذا تقدم حينئذ من المصنف؟ أنه لا نستطيع أن نبني على قيام الأمارة مقام القطع إلا بأن نفترض عناية ما. مصنف هنا في هذا البحث يقول نفس، يعيد نفس الكلام، يقول إما أن نفترض عناية ما كما ذهب إليه الميرزا مثلا. الميرزا يدعي أن الشارع يعتبر الأمارة حلما، فإن كان مطلوب الشارع هو العلم والكاشف التام فالأمارة ببركة الجعل الشرعي صارت علما وجعلا وصارت علما وكاشفا تاما. إذن هذه على مبنى الميرزا، لكن نحن لم نتمم مثلا هذا المسلك دائما، أو لنفترض أننا لم نتممه، هل هناك طريقة أخرى؟ يعطينا المصنف طريقة أخرى، يقول لا نأتي هذه المرة إلى دليل الحجية، بل نأتي إلى ما دل على حرمة الإفتاء بغير علم. نقول هذا عام، فهذا العام هل هو حجة في العموم أم أنه قام الدليل على تخصيصه؟ لابد أن ننظر، ربما يدعى هكذا أنه يوجد مخصص لهذا العام، يحرم الإفتاء بغير علم أو من أفتى بغير علم فليتبوأ مثلا مقعده من النار. طب هذا مخصصا بما دل على أنه في صورة قيام الحجة الشرعية يجوز الإفتاء ولا يكون من الإفتاء المحرم، فنلتزم بالتخصيص حينه. هنا لم نعمل العناية في جانب دليل الحجية، أعملنا العناية أين؟ في جانب دليل حرمة الإفتاء بغير علم. على هذا الأساس فإن استكشفنا مثل هذه العناية أو رأينا مثل هذا المخصص يمكن أن يقال بقيام الأمارة مقام القطع، حتى لو كان هذا القطع الموضوعي قطعا صفتيا، يعني مأخوذا على وجه الصفتية. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة. إذن حتى لا يأتي يعني للوهلة الأولى عندما تقرأ هذا المطلب، أول ما يأتي إلى ذهنك أنك أيها المصنف تريد أن تبحث عن جواز الإسناد، فلماذا التففت هذه الالتفافة المطولة للبحث؟ لماذا بحثت عن الحرمة؟ يعني بدل أن تقول لنا مثلا إن القطع بالنسبة إلى الحرمة الأولى قطع طريقي ناف لموضوع الحرمة الأولى، تعال قل من أول الأمر عندنا يجوز إسناد التكليف المعلوم إلى المولى. القطع بالنسبة إلى جواز إسناد التكليف المعلوم قطع طريقي قطع موضوعي، وقل لنا يجوز، يعني ما في داعي لهذا الالتفاف. هذا السؤال اتضح جوابه أنه ليس عندنا جحل للجواز، حكم الشارع بالجواز ما هو في حقيقة الأمر إلا نتيجة انتفاء كلتا الحرمتين، ما جعله الشارع المقدس هو حرمتان، إذا انتفى موضوع الحرمتين وانتفت الحرمتان فإنه يثبت الجواز لا محالة. فلأجل هذا عقد المصنف البحث بهذه الطريقة. ألم ماذا يبقى في هذا البحث؟ يبقى ما ذكره المصنف في الحرمة الأولى، هل صحيح أنه يوجد عندنا حرمة بعنوان يحرم إسناد الحكم غير الصادر واقعا سواء علمت به أم لم أعلم، يحرم إسناده إلى المولى؟ الآن لنفترض هكذا، هذا الذي علم بصدور الحكم واقعا، طبعا هذا كيف حله المصنف؟ من علم بصدور الحكم واقعا ينتقل ذهنه بما أنه متيقن وحال كونه قاطعا، ينتقل ذهنه إلى أنه الواقع كذلك. فأنا بالنسبة لي أرى أن هذه الحرمة لم يتحقق موضوعها الفعل. لكن موضوع الحرمة برأي المصنف ما هو؟ الحكم الذي لم يصدر واقعا. أيضا مثلا هكذا، من كان قاطعا بعدم الصدور لكن كان الحكم صادرا في الواقع، هذا يحصل هنا. طبعا هنا لابد أن يضيف المصنف هذه الملازمة الخفية التي تحدث عنها. في حقيقة الأمر الإشكال على المصنف باعتقادي هكذا، أنه في هذا البحث حصل، دعنا نقول هكذا، حصل اشتباه بين الكذب بمعناه الخبري وبين الكذب بمعناه المخبري. مصنف ما بدا منه في كلامه بالنسبة إلى الحرمة الأولى هو أنه يحرم الكذب، لكن فسر الكذب بأي معنى؟ بمعنى عدم المطابقة للواقع، مع أن الكذب الذي قامت الأدلة على تحريمه ليست هي الكذب الذي هو صفة للخبر، وإنما الكذب الذي هو رذيلة عند المخبر، تعمد المخبر إخفاء الحقيقة سواء كان خبره مطابقا للواقع أم لم يكن. هذه الرذيلة النفسانية، هذه الصفة النفسانية التي يترتب عليها مثلا إخفاء للحقيقة أو إظهار لعكسها، حرمة الكذب التي قامت عليها الأدلة إنما هي حرمة الكذب بمعنى الكذب المخبري لا بمعنى الكذب الخبري. الآن هل يحرم مثلا هكذا، هل يحرم أن تخبر ويكون خبرك غير مطابق للواقع؟ نقول إنما يحرم ذلك إذا كنت ملتفتا إلى أنه غير مطابق للواقع. بعبارة أخرى، موضوع الحرمة ينبغي أن يكون صفة راجعة إلى المكلف وليست صفة راجعة إلى خبري. أنا أعتقد أن الآن مثلا أن السماء الآن لنفترض صافية، كنت أعتقد هكذا لكنها في نفس الأمر والواقع لم تكن كذلك. الإخبار في هذه الصورة كذب من ناحية الخبر لكنه ليس كذبا من ناحية المخبر، هذا لا دليل على التحريم فيه. فإذا الذي بدأ من المصنف كأنه بنى على تفسير الكذب بمعنى الكذب المخبري. أنا أقول والله العالم، يعني هذا يشبه السهوة من المصنف، حتما المصنف يلتفت إلى مثل هذا المعنى، لكن يعني لا أدري، تأملت في المطلب لم أستنتج إلا هذه النتيجة، أن الكذب إذا أخذناه بمعنى صفة المخبر فحينئذ موضوع الحرمة الأولى ليس هو الحكم الصادر غير الصادر واقعا، بل موضوع الحرمة الأولى حينئذ هو الحكم الذي تعتقد عدم صدوره واقعا، حكما تعتقد عدم صدوره واقعا وأخبرت عنه، هذا كذب، هذا حرام. أما حكم غير صادر واقعا بغض النظر عن حالة المكلف لا نستطيع أن نحكم عليه مطلقا بالتحريم، لابد من التفصيل. هذا الحكم الذي لم يصدر واقعا، هل كنت تعلم بعدم صدوره واقعا وأخبرت عن صدوره؟ هذا كذب، هذا حرام. هل كنت لا تعلم وأخبرت عن عدم صدوره؟ هذا قول بغير علم، هذا راجع إلى الحرمة الثانية. هل كنت مثلا تعلم صدوره، تعتقد صدوره؟ هذا ليس كذبا، غاية ما هنالك أن تكون مخطئا في إخبارك، لا دليل على حرمة الإخبار بخطأ يتكشف لاحقا أنه خطأ، أنه خبر، يعني أنه مضمون خاطئ. على هذا الأساس هذه الحرمة الأولى لا نتعقلها بالمعنى الذي ذكره المصنف، ومعه يتغير البحث. يعني الآن انظر إلى البحث على ضوء هذه النتيجة، إذا أردنا أن نفسر حرمة الكذب بهذا المعنى الذي ذكرناه يختلف البحث حينئذ، لابد من النظر والتأمل. على مستوى النتيجة العملية الكل قائل بجواز الإسناد، الكل قائل بجواز الإسناد. طيب، قال قدس سره حتى ما فض ببحث جديد. أنا رغبتك ما فض ببحث جديد،
مش مطلوب هذا البحث
الجديد،
مطلوب هذا آخر بحث.
ها؟ حتى ما فوت هلا ببحث جديد. ها بدكم هلا؟ لا تحفظوا. ها اشلح اشلح. طيب خلينا نقول يحرم اسناد ما لم يصدر من الشارع اليه لانه كاذب. واضح هون لانه يعنونه بعنوانات الكذب، لكن اسناد ما لم يصدر اذا كنت اعتقد انا انه صدر هذا لا يكون كذبا. واضح هنا حصول الخلط. ها انا لا اعتقد الا ان هذا سهو من قبل المصنف والله اعلم. يحرم اسناد ما لم يصدر من الشارع اليه لانه كذبا، ويحرم ايضا اسناد ما لا يعلم صدوره منه اليه وان كان صادرا في الواقع، يعني المعبر عنه بالتشريع او بالافتاء بغير علم على كلام في معنى التشريع. وهذا يعني ان القطع بصدور الحكم من الشارع طريق لنفي موضوع الحرمة الأولى. قلت هذه أول مرة يعامل المصنف القطع الطريقي بهذه المعاملة، وهذه الطريقة جديرة بالتأمل، يعني تحتاج إلى تأمل ربما نكتشف فيها شيئا. وهذا يعني أن القطع بصدور الحكم من الشارع طريق لنفي موضوع الحرمة الأولى، إذن ليس قطعا موضوعيا، فهو من هذه الناحية قطع طريقي. من هذه الناحية يعني من ناحية عدم كونه جزءا من موضوع الحرمة الأولى أو من ناحية الحرمة الأولى، وموضوع لنفي الحرمة الثانية، فهو من هذه الناحية قطعا موضوعيا. وعليه فإذا كان الدليل قطعيا انتفت كلتا الحرمتين لحصول القطع، والقطع طريق إلى أحد النفي وموضوع للنفي الآخر. يعني هو مرة هو يكشف عن انتفاء الموضوع في الأول، ومرة هو ينفي الأول. وإذا لم يكن الدليل قطعيا بل أمارة، يعني بل كان أمارة معتبرة شرعا، فلا ريب في جواز إسناد الحكم الظاهري، نفس الحكم الظاهري إلى الشارع. إذن الكلام مرة بالنسبة إلى الدليل القطعي، مرة بالنسبة إلى الدليل الظني. الدليل الظني في مورده يوجد حكمان، أحد الحكمين هو الحجية لابد من استبعاده، فلا ريب في جواز نفس إسناد نفس الحكم الظاهري، حكم الظاهري يعني ماذا؟ الحجية إلى الشارع، لأنه مقطوع به. من أين نشأ القطع به؟ لأنه لو لم يكن قطع به لكان مشكوكا في حجيته، والشك في الحجية مساوقا لعدمه. وأما إسناد المؤدى، إذن محل الكلام هو المؤدى، فالحرمة الأولى تنتفي بدليل حجية الأمارة، لأن القطع بالنسبة إليها طريقي، قطع بالنسبة إلى الحرمة الأولى طريقي، وهذه الأمارة جاءت الآن وحلت محل هذا القطع الطريقي، ولا شك في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، غير أن انتفاء الحرمة الأولى كذلك، كذلك يعني بأي شيء؟ يعني بهذه الأمارة، مرتبط بحجية مثبتات الأمارة، لأن موضوع هذه الحرمة عنوان الكذب. ها شوف الآن ماذا يفسر الكذب، وهو مخالفة الخبر للواقع. واضح ناظر إلى صفات الكذب الخبري للكذب المخبري، الذي هو حرامان هو الكذب المخبري، أن تكون أن يكون المخبر كاذبا لا أن يكون خبره كاذبا، هذا لا حرمة فيه، هذا بمجرده ليس موضوعا للتحريم. ما أكثر الأخبار التي نخبرها ها وتكون كاذبة، بمعنى أن غير مطابقة للواقع، لكن لا يترتب حرمة، وهو مخالفة الخبر للواقع. وانتفاء هذه المخالفة مدلول التزامي للأمارة الدالة على ثبوت الحكم، ليس مدلولا مطابقيا، لأن كل ما حضر على مستوى المدلول المطابقي هو أن هذا الموضوع ثابت لهذا المحمول، أما أنه هذا حصل واقعا صدر واقعا هذا يحضر على مستوى الدلالة الالتزامية، لأن كل ما يدل على شيء مطابقتان يدل التزاما على أن الإخبار عنه ليس كذب. الآن قولك السماء صافية من جهة يثبت هذا الخبر لهذا المبتدأ، ومن جهة أخرى بالدلالة الالتزامية يثبت أنه أنني لست كاذبا في إخباري. كل من يعني ظاهر حال كل مخبر ما هو أن خبري مطابق للواقع، هذا هو المراد من الدلالة الالتزامية في المقام. وأما الحرمة الثانية فموضوعها وهو عدم العلم ثابت وجدانا. في الحرمة الثانية القطع موضوعي بحسب الفرد، أخذ عدمه في موضوع الحرمة الثانية. طيب الأمارة لا تحقق لنا علما، فإذا موضوعها ماذا؟ عدم العلم متحقق وجدانا، فكيف سننفي هذه الحرمة؟ فانتفاء هذه الحرمة حينئذ يتوقف على أي شيء، أو انتفاء هذا الموضوع أو الحرمة يتوقف إما على استفادة العناية. هنا لم يفصل قلنا بين القطع الطريقي وبين القطع الصفة، يعني موضوع الطريقي والموضوع الصفة، يتوقف إما على استفادة قيام الأمارة مقام القطع الموضوع من دليل حجيتها، أو على إثبات مخصصا لما دل على عدم جواز الإسناد بلا علم من إجماع أو سيرة يخرج موارد قيام الحجة الشرعية. الآن شوف في اللغة ماذا نقول؟ قيام الأمارة مقام القطع أو قيام الأمارة مقام القطع؟ كلاهما وارد، مقام ومقام وارد، ما الفرق بينهما؟ طيب إذن راجع هذه المسألة. هذا تمام الكلام، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين.